بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ملخص ما تقدم أن الجنس هو المعنى الذي يعقل لا بشرط من جهة ما يقارنه، بحيث يكون محمولا على ما يقارنه وعلى المجموع منه ومما يقارنه. وأما المادة فإنها تلحظ بشرط لا، فتكون مغايرة لما ينضم إليها، غير محمولة عليه ولا على المجموع. ويجري هذان الاعتباران في الفصل، فإذا كان ملحوظا لا بشرط كان فصلا، وإذا كان ملحوظا بشرط لا كان صورة. وتقدم أن نسبة الفصل إلى الجنس نسبة المقوم إلى المتقوم، وأن هذا التقويم إنما هو بالنسبة إلى الوجود، ولا بالنسبة إلى كل وجود بل إلى الوجود في ظرف التحليل كما تقدم عن صدر المتألهين. ورددنا إشكال كون الفصل علة لحصة من الجنس ومقسما لمطلق الجنس. ولكن ها هنا قد يقال أنه لا معنى لنسبة التحصيل إلى الفصل، وذلك لأن الجنس ما لم يتلبس بالوجود يكون مبهما مرددا بين عدة أمور وبين أشياء مختلفة الحقائق. فالتحصل الذي يدخل به الجنس في الوجود هو تلبس الجنس بالوجود الفردي، بمعنى أن الجنس ما لم يوجد في أفراده الخارجية، وجود الحيوان في زيد وعمر وهذا الصاهل وذاك الناهق، فإنه لا يكون إلا مبهما. فالذي يحصل الجنس هو الوجود. فما معنى قولكم أن الفصل يحصل الجنس؟ وإن شئت قلت بعبارة أخرى أنه كما أن الجنس مبهم مردد بين أفراد مختلفة الحقائق، كذلك النوع مبهم مردد بين أفراد مشتركة الحقيقة. فلماذا خصصتم الإبهام بالجنس دون النوع؟ وهذا يدل على أن المحصل هو نفس الوجود الخارجي الذي لا يبقى معه إبهام وترديد مطلقا. المصنف تبعا لغيره قال أن الإبهام والتعين ها هنا لا عبرة فيهما بالوجود الخارجي، لأن المناط في الإبهام والتحصل الإشارة العقلية. وبيان ذلك أن بعض المعاني تكون مبهمة بحيث لا تقبل الإشارة العقلية، لا يكون لها تقرر في الذهن إلا في ضمن فرد من الأفراد الذهنية، إلا في ضمن معنى آخر. إذا كان المعنى كذلك كان مبهما، وأما إذا كان المعنى متقررا بنفسه من دون حاجة إلى ضم غيره قيل لذلك المعنى أنه محصل. ونحن في مباحث الماهية يعنينا ويهمنا هذا المقدار من التحصل، تحصل الماهية وتقررها في الذهن بحيث تقبل الإشارة العقلية. فكينونة الماهية وصيرورتها تامة بحيث تقبل الإشارة العقلية ويحمل عليها بعض أحكامها الخاصة بها، هذا نسميه بالتحصل. ولا شك أن هذا المقدار مصداق للتحصل حقيقة، ولا يتنافى مع وجود إبهام من جهة أخرى، بل إن الأفراد الذين ادعيتم أنهم نهاية التحصل مع ذلك يكون لهم إبهام من جهة الأعراض. فإن زيدان مردد بين القيام والقعود، بين الإضافة إلى زيد من جهة البنوة أو إلى عمرو، بين أن يكون في هذا الزمان أو في ذاك الزمان. فإذا للجوهر إبهام من جهة الفصول وإبهام من جهة الأعراض المشخصة والمصنفة والمفردة. فكما أن هذا الإبهام لا ينافي ذلك التحصل في الأفراد، كذلك الإبهام في الماهية النوعية لا ينافي تحصلها الماهوي. هي ماهية متحصلة وإن كانت مبهمة وجودا، فترددها بين أفرادها بالقياس إلى الوجود وتحصلها بالقياس إلى نفسها، بخلاف الجنس فإنه مبهم حتى في نفسه، والجنس مغمور بكل الأوعية كما قال السبزواري رحمه الله تعالى. وبذلك يتبين أن الإشكال في العبارة الأولى مبني على الخلط بين نوعين من الإبهام أو صنفين من الإبهام، حيث قاسوا الإبهام الماهوي بالإبهام الفردي والإبهام الفردي بالإبهام الماهوي، فقالوا أنه لما كان التعين الفردي موقوفا على الوجود فالتعين الماهوي موقوف على الوجود في ظرف التحليل، والحال أنه لا دليل على صحة هذا القياس. وأما الإشكال في العبارة الثانية فمرده إلى أن تحصل النوع من جهة الماهية لا يتنافى مع إبهام النوع من جهة الأفراد، وحيث إن الجنس ليس له تحصل لا في الماهية ولا في الأفراد إذن كان ممتازا عن النوع، النوع متحصل في ماهيته، إذن هذا الإشكال مردود. بما تقدم تبين أن الجنس والفصل متحدان غير أن الفرق بينهما بالإبهام والتحصيل، فالجنس مرتبة إبهام النوع والفصل مرتبة تحصيله وتحصله. ولما كان الفصل متحدا مع النوع والجنس متحد مع النوع والمتحد مع المتحد بالمتحد متحد بالمتحد، إذن الجنس والنوع والفصل كلهما أمر، كلها أمر واحد غير أن الفرق بينها بالاعتبار. فإذا لاحظت الشيء في مرتبة إبهامه كان جنسا، وإذا لاحظته في مرتبة تحصله كان فصلا، وإذا لاحظته من دون ملاحظة إبهام أو تحصل بل لاحظته هو كان ذلك نوعان. وحينئذ نقول أن المطلوب بالتعريف الحدي التام استيفاء حقيقة الشيء في جميع مراتبه، فالانتقال في التعريف من الجنس إلى الفاصل ليس عبارة عن ضم بعض الأجزاء إلى بعض، بل عبارة عن الانتقال من درجة من درجات الماهية إلى درجتها الأخرى. فمثلا نحن إذا أردنا أن نعرف البيت عرفناه بأجزائه، فقلنا البيت هو عبارة عن المطبخ والصالة ومحل الجلوس جلوس الرجال وهكذا. وهذا في المركبات الخارجية الاعتبارية. وأما المركبات الحقيقية من جنس وفاصل أو محصل ومبهام فلا يمكن أن يكون كذلك، لأن المركبات الحقيقية تتوقف على اتحاد أجزائها ببعضها، واتحاد أجزائها لا يكون إلا مع إبهام بعضها وتحصل الآخر. وعليه فلا بد أن يكون المبهام موضوعا والمحصل محمولا من جهة، وبالعكس من جهة أخرى. إذن عندما نقول الإنسان حيوان ناطق فنحن في الواقع ننطلق في التعريف من مرتبة إبهامه إلى مرتبة تحصله. لما قلنا حيوان كان هذا الكلام يحتمل الانطباق على الحيوان الصاهل والناهق والناطق، فقلنا ناطق وأردنا بذلك أن نبين الحيوان الذي هو الإنسان. فإذا مرتبة ناطقية الحيوان ليست مرتبة مجانبة لحيوانيته، هي عين حيوانيته، لكن عين حيوانيته في هذا المقدار في الناطق، فالناطقية عين الحيوانية والحيوانية عين الناطقية. إذا في الواقع الإنسان ليس إلا الحيوان، إلا أنه هذا الحيوان. فكأننا نقول حيوان هو ناطق. إذن التعريف في الواقع عندما نقول أنه مركب من جزئين لا يقصد أن الحقيقة مركبة من جزئين أجنبيين، أصلا ليس بينهما أجنبية، هما أمر واحد، غير أن هذا الواحد له درجات، وهذا المقصود بالتركيب. ولذلك يقال أن الجنس والفصل متحدان والتركيب بينهما اتحادي، هذا معنى التركيب الاتحادي. ليس المقصود بالتركيب الاتحادي مطلق الانضمام أو الاقتران، كيف وقد قال المشهور الحكماء أن المادة والصورة تركيبهما انضمامي، ومع ذلك لا يصح الحمل. وأقول أيضا ليس المقصود بالتركيب الاتحادي بين الجنس والفصل مطلق الاتحاد، لأن صدر المتهلهين يقول أن المادة والصورة متحدة متحدان تركيبهما اتحادي، ومع ذلك لا تحمل المادة على الصورة. المقصود بالتركيب الاتحادي في الجنس والفاصل كونهما درجتين لوجود واحد، هما أمر واحد. فنحن في الواقع عندما نريد أن نبين حقيقة الإنسان نريد أن نعين حقيقته الواحدة من خلال تعيين درجاتها، فالتركب بلحاظ تعدد الدرجات، وإلا فإن هذه الدرجات متحدة. هذا أولا. ثانيا أنه إذا كان الجنس عين النوع والفصل عين النوع كان حمل كل منهما على النوع حملا أوليا، بمعنى أن الجنس محمول على النوع حملا أوليا والفصل محمول على الجنس حملا أوليا، الفصل محمول على النوع حملا أوليا. وأما حمل الفصل على الجنس أو الجنس على الفصل فإنه حمل شائع صناعي، وهذا بلحاظ المعنى، بمعنى أن معنى الجنس أجنبي عن معنى النوع ولكنهما متحدان في الوجود. طبيعة الجنس غير طبيعة الفصل، عفوا أنا عبرت بالنوع، طبيعة الجنس غير طبيعة الفصل، طبيعة الفصل غير طبيعة الجنس، لكن بينهما اتحاد في الوجود، وهذا مناط الحمل الشائع الصناعي. وأما الفصل والنوع أو الجنس والنوع فبينهما اتحاد أولي، لأن الفصل مقوم لحقيقة النوع، وقد عرفت أن الفصل ليس جزءا بحيث يبقى للنوع جزء آخر، بل هو عبارة عن اتحاد الفصل والنوع في مرتبة التحصل. غاية الأمر أن هذه المرتبة لا تنكشف حقيقتها تامة إلا إذا أخذنا تلك المرتبة وضمناها إلى هذه المرتبة. فإذا قلنا الإنسان ناطق فقد استوفينا حقيقته في مرتبة التحصل، ولكن لم نستوفي مرتبته في حقيقة في مرتبة الإبهام التي يشترك فيها مع غيره، فإذا يبقى مقدار من الماهية مبهم، لذلك نحتاج إلى الجنس. إذا في الواقع الفصل محمول على النوع حملا أوليا، الجنس محمول على النوع حملا أوليا، وأما الفصل والجنس فالحمل بينهما شائع صناعي لخروج كل منهما عن حقيقة الآخر. الفصل خاصة الجنس لا يعرض على غيره، والجنس عرض عام على الفاصل.
النسبة بين الجنس والنوع هي كالنسبة بين الجنس والفصل، باعتبار أنه إذا قلنا بأن النوع هو جزء حقيقته الجنس أو الفاصل بإضافة الحمل الأولي، الآن نفس الفاصل، الفصل في الواقع هو جزء حقيقة الجنس، يعني الجنس معنى عام مبهم لكن جزء حقيقته
يأتي إن شاء الله تعالى أنه لا يمكن أن يكون الفصل جزء حقيقة الجنس، وإلا يكون الفصل المقوم مقسم، وهو مرد الإشكال، يأتي إن شاء الله تعالى في ما يرجع إلى الفصل، هناك نتعرض لهذا الإشكال. ثالثا أنه إذا كان الجنس متحدا بالنوع امتنع أن يكون للنوع الواحد أكثر من جنس واحد، وإلا يلزم أن يكون الشيء الواحد كثيرا من حيث هو واحد، لما عرفت أن الجنس هو عين النوع، فلو كان له جنسان لكان له حقيقتان، وهذا أمر غير معقول. وكذلك الفصل لا يمكن أن يكون للنوع الواحد أكثر من جنس من فصل واحد للزوم نفس المحذور وهو تعدد الحقيقة. وأما ما تعارف عليه المناطق من أن يذكر للحيوان في مقام التعريف أكثر من فصل، حيث يقال جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، فيأخذ الحساس والمتحرك فصلين للحيوان، هذا ليس مرادا على حقيقته، بل هو محمول على أن كليهما لازم الفصل الحقيقي، وإلا فإنه لا يعقل أن يكون للحيوان فصلان حقيقيان. الأمر الرابع الذي يتبين أن الجنس والمادة متحدان ذاتا مختلفان اعتباران، فالجنس هو المادة إذا لوحظت لا بشرط، والمادة هي الجنس إذا لوحظ بشرط لا، بمعنى أن الحقيقة الواحدة إذا لوحظت لا بشرط كانت جنسا، وإذا لوحظت بشرط لا كانت مادة، إن كان ذلك المعنى بحيث يكون محتاجا إلى تحصل وتعين، غير أن المادة تحتاج إلى التحصل في الوجود الخارجي، والجنس يحتاج إلى التحصل في الوجود الذهني والخارجي معا، والمحصل للمادة هو الصورة والمحصل للجنس هو الفاصل. وتغاير المادة والصورة من جهة، والفاصل والجنس من جهة أخرى، بمعنى أن المادة هي المأخوذة بشرط لا وهي مبهمة، والصورة المأخوذة بشرط لا وهي محصلة، الجنس مأخوذ بشرط لا وهو مبهم، الفاصل مأخوذ بشرط لا وهو محصل ومحصل. التغاير بين هذه الأربعة في الأمور المركبة المركبات الخارجية أمر ظاهر، فإن زيد أو عامر أو الحيوان الصاهل أو الحيوان الناطق أو الجواهر عموما مركبات في الخارج، بدليل أنها يمكن أن تتصور مادتها بصورة غير صورتها السابقة. فمثلا نحن نجد أن الشجر يقطع فيصبح خشبا، وأن الخشبة تعرض عليها بعض الظروف وبعض الشرائط وترتفع عنها بعض الموانع فتصبح نامية، فما كان متصورا بالصورة الجسمية يوما ما أصبح متصورا بالصورة النباتية، وما كان متصورا بالصورة النباتية أصبح متصورا بالنفس الحيوانية، وما كان متصورا بالنفس الحيوانية أصبح متصورا بالنفس الإنسانية. إذن هذا معناه أن هذه الأمور التي انتقلت من حد وجودي إلى حد آخر فيه أمر ثابت وفيه أمر تغير. ذلك الأمر الثابت هو عبارة عن مادته، ذلك الأمر المتغير هو عبارة عن صورته، إذن هنا جزءان. وأما الأعراض فقد قالوا أن الأعراض لا يمكن أن تنتقل، ولا يمكن أن نتصور في الأعراض ثباتها مع تغير موضوعاتها، بل الأعراض يفنى بفناء موضوعه ولا ينتقل عن موضوعه، ولا يمكن أن نتصور عرضا انتفى جزء منه وبقي الجزء الآخر، لا يمكن أن نتصور في الخارج لونية من دون أن تكون بياضا أو سوادا، لا يمكن أن نتصور في الخارج كيفية من دون أن تكون سمعا أو بصرا أو لونا أو غير ذلك. الأجناس العرضية لا يمكن أن توجد في الخارج من دون فصولها، والأجناس الجوهرية كذلك، لكن باعتبار أن الجنس عين المادة، المادة قد توجد بغير الصورة، لا بمعنى أن المادة توجد في الخارج وحدها من دون صورة أصلا، بل بمعنى أن هذه المادة تحتاج إلى صورة ما، ولكن لا تحتاج إلى هذه الصورة بعينها، فبقاؤها مع غير هذه الصورة يدل على أنها غير هذه الصورة. إذن هنا جزءان في الجواهر الجنسية، في الأجناس الجوهرية، في المركبات الجوهرية. وأما المركبات العرضية لا يوجد لون إلا أن يكون بياضا، ولا يوجد لون إلا أن يكون سوادا، ولا توجد كيفية إلا أن تكون سمعا أو بصرا، يعني إما أن تكون مسموعة أو مبصرة أو محسوسة، أو مثلا الكيفيات القائمة بالكميات وما إلى ذلك. إذن في الواقع الأعراض لا تتركب من أجزاء بخلاف الجواهر. فإذا قلنا أن المادة غير الصورة أو الجنس غير الفاصل فهو ظاهر في المركبة، وأما الأعراض فكيف نقول عنها ذلك؟ والحال أن الأعراض بسائط خارجية. فإذا كيف تقولون أن الأعراض مقولات تتنوع وتترتب تنازلا بحيث يكون لها جنس عال وجنس قريب، وتكون لها أنواع قريبة وأنواع بعيد متوسطة، ويكون حال الأعراض حال الجواهر، وأنتم تقولون أن الجواهر لا أجزاء لها، أي أنها لا مادة لها ولا صورة، وإذا لم تكن لها مادة ولا صورة فلا جنس ولا فصل. فإذا كيف نجمع بين هذين القولين؟ السيد رحمه الله تعالى تبعا للحكماء يقول أن الأعراض في الواقع لا يوجد لها مادة وصورة، وهي من الأمور البسيطة، إلا أن العقل ينتزع من تشاركها في أمر واحد ما يصح أن يجعل جنسا لها، ومن امتيازها عن بعضها ما يصح أن يجعل فصولا لها. إذن في الواقع تجزئتها إلى فصول وأجناس هذا اعتبار عقلي محض، ليس له مطابق في الخارج. في الخارج لا يوجد جنس للون، ولا يوجد جنس للأوضاع، ولا يوجد جنس للأفراد أفراد الزمان، ولا يوجد جنس لأفراد الأيام، غير أن بين هذه الأمور تشاركا في أمور مدركة. وإن شئت قلت أن صدق المقولات العرضية على أفرادها من نحو صدق المعقولات الثانوية الفلسفية على موضوعاتها، لا وجود لها في الخارج، وإنما ظرف الاتصال العروض عليها في الذهن، هي في الخارج متصفة ولكن ليست معروضا لهذه المقولات. بخلاف المقولات الجوهرية فإنها صادقة على أفرادها في الخارج صدقا يميزها عن صدق المقولات العرضية. هذه نقطة في هذا المبحث. النقطة الثانية، يذكر الشيخ الآملي المحقق الآملي الشيخ محمد تقي الآملي حفظه رحمه الله تعالى تبعا للحكماء أن ترتب الإدراك المتعلق بالحقائق بهذا النحو في المركبات: أولا تحصل الأجزاء الخارجية في الذهن، بمعنى أن أول ما يتعلق الإدراك العقلي بالخارج ترتسم الأجزاء الخارجية، وذلك لتقدم الأجزاء على الكل في التصور. فإننا لا ندرك الكل إلا إذا أدركنا أجزاءه، إذا لابد أن ندرك المادة والصورة قبل إدراكنا للجسم. ثم يحصل من انضمام هذين الجزئين في العقل صورة جسمية، كما أن بانضمام هذين الجزئين في الخارج تحصل صورة الجسمية. فنسبة الجسمية إلى الأجزاء الخارجية في الخارج كنسبة الجسمية إلى الأجزاء الخارجية في الذهن. فكما أن الأجزاء الخارجية متقدمة على الجسمية في الخارج، كذلك متقدمة على الأجزاء على الجسمية في الذهن. ثم إذا حصل العقل معنى الجسمية حلله إلى جزئين، أحدهما يكون مبهما فيه والآخر يكون محصلا، وهذا هو الجنس والفصل. ومعنى أخذ الجنس من المادة والفصل من الصورة هو هذا المعنى، أنه إذا ارتسمت المادة والصورة متحدتين في الذهن في الجسمية حلل العقل الجسمية إلى جنس وإلى فاصل. هذا في المركبات الخارجية. وأما البصائر فإن العقل أول ما يدرك نفس الفرد الخارجي أو نفس النوع كالقيام أو القعود أو ما إلى ذلك. ثم يحلل العقل هذا البسيط إلى أجزاء وهي جنس وفاصل، ثم ينتزع من الجنسية باعتبار عقلي معنى المادة، ومن الفصلية باعتبار عقلي معنى الصورة. إذن إدراك المادة والصورة في المركبات الخارجية سابق، وفي البساطة العقلية البساطة الخارجية لاحق. قال: فإن قيل التحصل الذي يدخل به الجنس في الوجود هو تحصله بالوجود الفردي، فما لم يتلبس بالوجود الخارجي ولم يتم ولم يكن له شيء من الشؤون الوجودية، والتحصل شأن وجودي، فما معنى عد الفصل علة له أي التحصل؟ قيل: المراد بتحصله بالفاصل ثبوته العقلي، بمعنى أن الإشكال مبني على المغالطة. حصروا التحصل في نوع خاص فقالوا أن هذا النوع لا يحصل إلا بالوجود الخارجي، والحال أن التحصل مراتب، لأن الوجود مراتب بعد. قيل: المراد بتحصله بالفصل ثبوته العقلي وكينونته ماهية تامة نوعية أي قابلة للإشارة العقلية، والذي يكتسبه الجنس بالوجود الفردي هو تحقق الماهية التامة تحققا تترتب عليه الآثار الخارجية. فالذي يفيده الفصل هو تحصل الماهية المبهمة الجنسية وصيرورتها ماهية نوعية تامة، والذي يفيده الوجود الفردي هو تحصل الماهية التامة وصيرورتها حقيقة خارجية تترتب عليها الآثار. فتبين بما مر: أولا أن الجنس هو النوع مبهما، والفصل هو النوع محصلا، والنوع هو الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تفصيل. وثانيا أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا، لأن كل منهما عين النوع. وأما النسبة بين الجنس والفصل أنفسهما، فالجنس عرض عام للفصل والفصل خاصة للجنس. هنا طبعا في كلام، بعضهم يقول إذا لاحظت معنى الفصل فمعنى الفصل أعم من الجنس. مثلا الفصل هو المدرك للكليات، المدرك للكليات حتى الملائكة تدرك الكليات، اللهم إلا أن يقصد بإدراك الكليات العلم الحصولي، وينفع اتصاف العقليات المجردات به، ولكن الانتفاء في الخارج لا في المعنى، بمعنى أن نسبة إدراك الكليات إلى المجردات ليس فيه تهافت. فإذا معنى الفصل أعم من الجنس من وجهه، فيكون كل منهما عرضا عاما للآخر. لكن هذا طبعا إشكال لا بأس، يعني في الواقع لا ليس بمهم فيما نحن فيه. الغرض أن كل منهما خارج عن الآخر، عرض عام أو خاصة، كل منهما خارج عن الآخر. يعني في الماء في العبارة، نعم ليس بمهم. وثالثا أن من الممتنع تحقق أكثر من جنس واحد في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة، وكذا تحقق أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة لاستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا. طبعا لا بأس بأن يكون له أجناس متعددة على نحو الطولية كل واحد، وهو محال. ورابعا أن الجنس والمادة متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا، فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا، والجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة، وكذلك الفصل والصورة متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا، فالفصل بشرط لا صورة، كما أن الصورة لا بشرط فصل. وهذا في الجواهر المادية المركبة ظاهر، ف فإن المادة والصورة موجودتان فيها خارجا، فيؤخذ منهما معنى المادة والصورة ثم يؤخذان لا بشرط فيكونان جنسا وفصلا. وأما الأعراض فهي بسائط خارجية غير مركبة من مادة وصورة، فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، هي بسائط، لكن العقل يجد فيها مشتركات ومختصات فيعتبرها أجناسا وفصولا، ثم يعتبرها بشرط لا فتعود مواد وصورا عقلية لها. وهذا يرجع إلى ما ذكره المحقق التقي الآملي تبعا لغيره من الحكماء. والأمر في الجواهر المجردة أيضا على هذه الوتيرة، الملاك في البساطة في يعني الملاك في تأخر الجنسية عن المادية البساطة، وهذا موجود في الجواهر المجردة. الجواهر المجردة أيضا بساط، فلا مادة لها ولا صورة، فلا جنس لها في الخارج ولا فاصل. نعم العقل يسبك لها معاني يسميها أجناسا وفصولا. الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفصل، نأخذ النقطة الأولى منه. سيتعرض المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث إلى أبحاث مهمة، ولكنه يقدم أمام هذه الأبحاث ما هو المعنون للعنوان المذكور في الكتب الحكمية. في الكتب الحكمية يذكرون في أحكام الفصل أن الفصل يستعمل بمعنيه، فصل منطقي أي الذي دأب المناطقة على جعله جزءا في التعريف التام، في التعريف الحدي التام، وفصل اشتقاقي. والفرق بينهما أن المناطق يقولون الإنسان حيوان ناطق مثلا، مع أن الناطق لا يمكن أن يكون جزءا للإنسان، لأن النطق هنا إما أن يراد به الكيف المسموع أي النطق بالصوت باللسان، وهو كيف مسموع، ولا يعقل أن يكون الكيف المسموع جزءا من مقولة جوهرية لتباين المقولات بتمام الذات. فلا يعقل أن يكون الجوهر مركبا من عرض ولا العرض مركبا من جوهر، إذن لا معنى لحمل النطق على الكيف المسموع. كما أنه لا يعقل أن يكون النطق الذي جعل فصلان إدراك الكليات، لأن إدراك الكليات عندهم أي الحكماء هو من الكيف الذي هو العلم، هم يقولون أن العلم من الكيفيات وإدراك الكليات علم، فيكون عرضا، والعرض أيضا لا يمكن أن يكون جزءا من الجوهر، ولها معنى ثالثا. إذن النطق ليس بفصل حقيقي، بل هو فصل منطقي. فصل منطقي أي أنه دأب المناطقة على استعماله، أو يمكن أن يستعمل في البحث المنطقي، أي أنه ليس المقصود بالمنطقي ما استعمله المناطق فعلا، ما يمكن أن يستعمله المناطق. والصحيح أن الفصل الحقيقي للإنسان مثلا هو مبدأ الفصل المنطقي، أي الذي يؤخذ منه الفصل المنطقي، وهو ذلك تلك الخصوصية في وجود الإنسان وماهيته المستوجبة لترتب الآثار عليه، وهو في الإنسان كونه ذا نفس دراكة، ذا نفس ناطقة. كون الإنسان ذا نفس ناطقة، ولا نقصد بأن يكون بالكون هنا نفس الوجود، بل نقصد وجدان الإنسان في ماهيته لتلك الخصوصية، هذا عبارة عن فصله. ففصل الإنسان هو عبارة عما يجعل الجنس متصفا بالآثار، وقد عرفت أن هذا هو التحصيل. فإذا فصل الإنسان يمكن أن يكون كونه ذا نفس ناطقة، الفرس كونه ذا نفس صاهلة، وهكذا. هذا هو الفصل الاشتقاقي، وسمي الاشتقاقي لأنه يشتق منه الفصل المنطقي. نعم الصورة الخارجية متحدة بالفصل وهي التي يصح أن يعرف الإنسان بها إذا أخذت لا بشرط، حيث تكون جزءا من حده التام. قال: يستعمل لفظ الفصل في كلماتهم في معنيين، في كلمات الحكماء لا المناطق. أحدهما أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها. طبعا هذا ذكره المناطق الفلاسفة بمناسبة البحث عن العلم بحقائق الأشياء. فارابي وغيره يقولون أن العلم بحقائق الأشياء إما متعذر أو متعسر، والتعريفات المذكورة للأشياء تعريفات فيها تسامح، وذلك لعدم الإمكان العلم بحقائق الإنسان والصاهل وما إلى ذلك. فإذا ينبغي أن يقال أن هذا الفصل الذي استعمله المناطق فصل مجازي وليس فصلا حقيقيا، هو أخص اللوازم، وهو إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول الحقيقية لصعوبة الفصول الحصول على الفصول الحقيقية التي تقوم الأنواع، أو لعدم وجود اسم دال عليها بالمطابقة في اللغة كالناطق المأخوذ فصلا للإنسان. فإن المراد بالنطق إما التكلم وهو بوجه ما من الكيفيات المسموعة، قال بوجه لأن الكلام قد يقال أنه فعل وجودي، لكن على كل حال، وإما إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية، والكيفية كيفما كانت من الأعراض، والأعراض لا تقوم الجواهر. ويسمى هذا أخص اللوازم يسمى فصلا منطقيا، والثاني ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة، وهو مبدأ الفصل المنطقي، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة فصلا للنوع الإنساني ويسمى فصلا اشتقاقيا. هذه نقطة ليست ذات أهمية كثيرة لأن الاصطلاح مشاحة فيه، إلا أن الإحاطة بتعدد الاصطلاح يوجب الاحتراز من المغالطة بلا أشكال، ففيه فائدة علمية. لكن الفائدة الحقيقية والمباحث المهمة هو ما يأتي. الذي تعلمناه في المنطق وأكده الحكماء إلى الآن أن بعض الحقائق ذات أجزاء متعددة، فإنهم قالوا أن من الحقائق ما هو مركب ومن الحقائق ما هو بسائط، فقالوا الأعراض بسائط والجواهر المجردة بسائط، وأما الجواهر المادية فهي مركبات. وقالوا أن كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية، وأن كل ماهية مركبة من جنس وفاصل، وقد تكون للماهية أجناس متعددة بنحو الطولية، وكل جنس تال نوع لما سبقه جنس لما يلحقه، وأن الأجناس تأخذ ترتبا إلى أن تصل إلى جنس قريب، وأن الأنواع تأخذ تصاعدا إلى أن تصل إلى نوع بعيد. وهذا معناه أن كل ماهية مركبة من جنس وفصلين فحقيقتها متقومة بشيئين، وكل مركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. إذن الماهية لا توجد إلا بوجود جنسها، كما أنها لا توجد إلا بوجود فصلها. صدر المتألهين رحمه الله تعالى بتحقيقاته الرشيقة الدقيقة يذهب إلى أن حقيقة النوع بفصله، وقد يقال أن هذا موافق للمشهور، لأنهم قالوا أن الجنس مبهم ولا يتحصل إلا بفصله، فإذا تكون حقيقة كل ماهية نوعية مركبة عبارة عن جنسها البعيد مع الفصول اللاحقة. فيمكن أن يقال عن الإنسان مثلا أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة وهذا فصل الجسمية، نام وهذا فصل الجسم النامي، حساس متحرك بالإرادة وهذا فصل الحيوان ناطق. فإذا تحققت ماهية الإنسان بانضمام فصول متعددة إلى جنس واحد، فحقيقة الإنسان بفصوله. وهذا ليس بعيد عن كلام صدر المتألهين، لكن صدر المتأهلين يقول لا، حقيقة النوع واقعا بالفصل الأخير فقط، وأما الفصول والأجناس البعيدة والقريبة كلها خارجة عن حقيقته، نسبتها إلى الحقيقة نسبة اللازم إلى الملزوم، فإن حقيقة الإنسانية بالناطقية، وحقيقة الشجرية بالنمو، وحقيقة الحيوانية بالحساسية، بحيث تكون حيوانية الحيوان لازما لحساسيته، وشجري جسمية الشجرة لازما لنموها، وجسمية الإنسان وحيوانية الإنسان لازمين لناطقيته، فليس هناك ما يؤخذ في حقيقة الإنسان إلا ناطقيته. هذا مدعى صدر المتألهين، وهذا المبحث مهم جدا ويحتاج إلى بحث يأتي إن شاء الله تعالى. تعالى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.